لكم واصفوا وإلا عذاب لكم.
العشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أصحبكم إلى حصاد المساء، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي لنظيره التركي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. إيران تؤكد أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر. وصنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي في مديرية الوادي. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وتركيا، وقال أن تطوير التعاون الثنائي سيدخل مرحلة جديدة عبر عقد قمة مشتركة في طهران قريبة. وفي محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشار الرئيس الإيراني إلى ضرورة تعاون البلدين على صعيد مكافحة الإرهاب، مجددا التأكيد على أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل من قبل دولها دون تدخل أجنبي. بدوره قال الرئيس أردوغان أن فكرة التعاون المشترك بين دول المنطقة باتت سائدة، وأن الزيارات الأخيرة تظهر نجاحها، مؤكدا أن زيارته المقبلة لطهران ستدخل علاقات البلدين مرحلة جديدة من التطور. أقرت الحكومة الإيرانية بحضور الرئيس السيد إبراهيم رئيسي مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الهجرية الشمسية الجديدة التي ستبدأ في 21 من مارس آذار القادم. وقال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية السيد محمد حسيني إن رئيسي سيقدم المجلس الشورى الإسلامي الأحد المقبل مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة. وأكد حسيني أن مشروع الموازنة شهد إصلاحات هيكلية، وأخذ بالاعتبار تأكيدات قائد الثورة الإسلامية بهذا الجانب. تفقد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني مختلف أقسام منظمة الصناعات الجوية، واطلع عن قرب على قدرات المنظمة في دعم الأسطول الجوي الدفاعي للبلاد. وفي كلمة أمام حشد من مدراء المنظمة، قال أشتياني أن المكانة التي تتبوأ بها وزارة الدفاع ضمن مؤسسات القوات المسلحة ترتكز على المنتجات الاستراتيجية والاستثمارات في المشاريع الضخمة التي تعمل على تطوير القدرات القتالية والبنية الدفاعية للبلاد. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم إيران على مواصلة مفاوضات فيينا لرفع الحظر، مشددا على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر كله. وقال أمير عبد اللهيان إن الهدف الأساسي من مفاوضات فيينا هو إحياء حقوق الشعب الإيراني والتنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي. واتهم وزير الخارجية الإيرانية الغرب بعدم الالتزام بوعوده، مؤكدا أن إيران رغم ذلك تهدف إلى التوصل لاتفاق جيد ومستقر وقابل للتحقيق بشكل فعال بشأن إلغاء الحظر خلال المفاوضات في فيينا، حول فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا جديدا على أسماء 9 أفراد إيرانيين وأربعة كيانات إيرانية أخرى بذريعة انتهاك حقوق الإنسان. نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع بدء الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، حظر جديد تفرضه واشنطن على كيانات ومسؤولين إيرانيين. ففي حين تقول إدارة الرئيس جو بايدن أنها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهمها بأنها ليست جادة في المحادثات، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 9 أفراد إيرانيين و4 كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان. لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية. المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة قال في تغريدة على تويتر: حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لأمريكا التوقف عن فرض حظر على إيران. وأضاف أن واشنطن لا تستوعب أن سياسة الضغوط القصوى تتناقض مع الانفتاح الدبلوماسي، لافتا إلى أن الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي إلى خلق تأثير إيجابي وليس مضاعفة الحظر. ويأتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أعلن أن مفاوضات فيينا ستستأنف الخميس المقبل، ولفت إلى أن الاقتراحات الإيرانية يمكن أن تعطي دفعا جدا لمسار المحادثات.
المسودتان المقدمتان من قبل الوفد الإيراني المفاوض في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة، وإنما في ضوء النصوص التي كان قد توصل إليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا. نحن أجرينا تعديلا على نصين 2 منها وعالجنا بعض الثغرات.
ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لأن تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الإيراني، يحاول الطرف الآخر إلقاء اللوم على إيران في عدم إحراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قال إن بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت، وأضاف أن عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة، معتبرا أنه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم. من جانبه أقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز بأن إيران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي، لكن أنه أشار إلى إحرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو أحد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.
أفاد مساعد الخارجية الإيرانية علي باقر كاني بأن مقترحات إيران موثقة ومدعومة بالدليل، وقال إن أبسط إجراء للأطراف الأخرى إزاء هذه الخطوة البناء هو إبداء رأي موثق ومدعوم بالدليل بشأنها. وعشية استئناف محادثات إلغاء الحظر في فيينا تحدث كبير المفاوضين الإيرانيين مع نظيره الصيني هاتفيا عن تطابق مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الدولية، مشيدا بدعم بكين لتوجهات طهران في القضايا المهمة من قبيل ضرورة إلغاء الحظر الأمريكي وحصول إيران على الضمانات. بدوره تمنى مساعد وزير الخارجية الصيني بأن تساهم الأطراف الأخرى أيضا في تقدم محادثات فيينا بنهج بناء. إلى اليمن، حيث أعلنت صنعاء إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمأرب. إلى ذلك أفادت مصادر ميدانية يمنية تحرير سلسلة جبال البلق الشرقية على تماس مع مأرب، والتي تعتبر آخر مرتفع للدفاع عن المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، لافتة إلى انهيارات كبيرة في صفوف المرتزقة وهروب واسع بين قواتهم وأن بعض قياداتهم غاب عن السمع. وأكدت المصادر أن أياما قليلة تفصل القوات اليمنية عن تحرير مأرب بالكامل، فيما أكد عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن انكسار العدوان بمأرب يعني انحدارهم في باقي الجبهات. وحول تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مأرب نتابع التقرير التالي.
تقدم غير مسبوق حققته القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مأرب، حيث انهارت قوى مرتزقة العدوان في هذه الجبهات بعد هجوم عنيف شنته القوات اليمنية على سلسلة جبال البلق الشرقية المطلة على المدينة. مصادر يمنية أكدت أن قوات الجيش اليمنية شنت هجوما واسعا من عدة محاور ومسارات استطاعت من خلاله بسط سيطرتها على مساحات شاسعة جنوب المدينة وشرقها، منها جبل البلق ونقطة الفلج والنقعة العليا والسفلى ومناطق اللجمة وقرون البور. مصادر ميدانية تحدثت عن مقتل وإصابة المئات من المرتزقة وفرار آخرين إلى داخل المدينة بعد التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية. وقد برر المرتزقة انهيار قواتهم بسبب استخدام القوات اليمنية مروحية قيل إنها أباتشي استهدفت مواقعهم بشكل مكثف لأول مرة في تاريخ الحرب والعدوان في اليمن. هذا بينما أعلن التحالف السعودي شنه أكثر من 16 عملية جوية لمساندة قواته في جنوب مأرب. إلا ذلك، دعت وزارة الدفاع اليمنية المغررة بهم إلى العودة إلى حضن الوطن، وقالت إنها تمنح المرتزقة في مأرب الفرصة الأخيرة من أجل ترتيب أوضاعهم. وشددت قيادات سياسية على أن الانتصارات الأخيرة في أطراف مدينة مأرب تمثل رسالة واضحة للسعودية والإمارات بانكسار عدوانهم وانهيار مرتزقتهم، وما عليهم إلا العودة لصوت العقل وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وفي شأن نفسه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان في أجواء مديرية جوبة بمأرب. وقال سريع إن الطائرة من نوع سكان إيجل، وهي الثالث من هذا النوع التي يتم إسقاطها خلال الأيام القليلة الماضية. تطورات مأرب هذه تأتي بعد ساعات من العملية الواسعة التي استهدفت فيها القوات اليمنية العمق السعودية بأكثر من 25 صاروخا ومسيرة، طالت أهدافا عسكرية وحيوية في 6 مدن سعودية بينها الرياض وجدة.
مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل لكن بعد فاصل قصير. القوات العراقية تقتحم مناطق صحراء الأنبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرم داعش الإرهابي. الاحتلال الصهيوني يعتقل 14 فلسطينيا في القدس المحتلة. وقوات سوريا الديمقراطية تغلق طريق القمش لتل حميس لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة. من جديد أهلا بكم. أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات محافظة الأنبار بأن القوات العراقية اقتحمت مناطق صحراء الأنبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرم داعش الإرهابي. وقال المصدر إن القوات الأمنية اقتحمت شمال وادي حوران غرب الأنبار على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود فلول داعش هناك، وشرعت بعمليات تمشيط واسعة النطاق للمناطق المستهدفة التي تتميز بتضاريس معقدة تستخدمها الجماعة الإرهابية للاختفاء. وأكد أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول العديد من الأسلحة من مخلفات داعش دون وقوع أي إصابات بشرية أو مادية في صفوف منتسبي القوات الأمنية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اقتحمت القوات الأمنية العراقية مناطق شمال وادي حوران غربي الأنبار على خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود عناصر داعش الإجرامي مختبئين داخل أنفاق سرية في المناطق المستهدفة. وكانت اشتباكات مسلحة وقعت بين قوى أمنية وعناصر من داعش في المنطقة، فيما قصفت طائرات F-16 العراقية منطقة وادي حوران غربي الأنبار، ما أدى إلى مقتل 6 من إرهابي داعش. وبالتزامن مع قرب انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي، تشن القوات الأمنية العراقية حملة كبرى على حوابن الدواعش غرب العراق، فيما توعد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي خلال زيارته البصرة بالقبض على إرهابي داعش وفرق الموت. وقال الكاظمي أنه كان في مخمور شمال العراق ووجه رسالة واضحة للزمر الإرهابية بأنها عاجزة عن اللعب بأمن العراق. على صعيد ثاني، بحث رئيس تحالف تقدم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر إنهاء الدور القتالي للقوات الأجنبية في العراق وتعزيز التعاون المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر تحويل العسكريين الأمريكيين إلى دور المشورة والتمكين لقوات التحالف في العراق للتملص من عملية الانسحاب. على صعيد ثاني، ومع انخفاض درجات الحرارة وصلت ساعات قطع الطاقة الكهربائية في أقليم كردستان العراق إلى أكثر من 15 ساعة يوميا. وقال عضو مجلس محافظة السليمانية ريكود زكي إن هذا الأمر يعكس الفشل الحكومي في ظل ادعاء حكومة الأقليم عن إمكانية تجهيز المحافظات العراقية بالطاقة الكهربائية في الوقت الذي تعجز عن تجهيز مواطنيها بالطاقة. ولا زالت تظاهرات الطلبة العارمة في السليمانية وجامعتها مستمرة منذ عدة أيام، كما قطع المتظاهرون شوارع في المدينة. إلى ذلك كشفت الجماعة الإسلامية الكردستانية اليوم الأربعاء وجود مطالبات من الحزب الديمقراطي الكردستاني بتولي رئاسة الجمهورية بعد النتائج التي حققها الحزب. وقال عضو الجماعة سليم همزة إن الديمقراطي الكردستاني بعد فوزه بأعلى المقاعد في كردستان يطالب بتولي رئاسة الجمهورية وفق العرف السياسي السائد بشأن تولي المناصب الثلاثة. ويجري الحديث في الوقت الحالي عن تولي هوشيار زيباري رئاسة الجمهورية بدلا عن برهم صالح. إذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
فلسطينيا، حيث واصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات التي بدأتها منذ ساعات فجر اليوم في القدس المحتلة، حيث طالت الاعتقالات 14 مقدسيا منهم 7 إناث و3 فتيات قاصرات. من جهة أخرى أصيب 4 مقدسيين باعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح خلال مسيرة استفزازية نفذها المستوطنون بالحي مساء اليوم. وتزامنت الاعتداءات قوات الاحتلال مع مهاجمة المستوطنين أهالي المنازل المهددة بالإخلاء في الحي، حيث رددوا هتافات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب ورفعوا علم كيان الاحتلال. إلى الأردن، حيث خرج عدد كبير من النواب الأردنيين من تحت قبة البرلمان احتجاجا على اتفاق المياه مقابل الطاقة مع الكيان الصهيوني والإمارات، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني للجلسة. جاء ذلك بعد أن طالب النائب صالح العرموطي بمغادرة المسؤولين الذين وقعوا الاتفاق مقر البرلمان، لكن رئيس مجلس النواب رفض ذلك، ما أدى إلى مغادرة العرموطي للجلسة ليتبعه عدد كبير من النواب في الخروج من البرلمان. كما شهدت العاصمة الأردنية عمان أمس مسيرة احتجاجية جديدة طالبت بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الصهيوني بشأن المياه مقابل الطاقة. كشف مسؤولون أمريكيون أن السعودية في وضع خطير وطلبت صواريخ بشكل عاجل من الولايات المتحدة، قائلين أن مخزون السعودية من صواريخ باتريوت أوشك على النفاذ جراء الهجمات الصاروخية اليمنية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
السعودية في وضع خطير وتطلب صواريخ بشكل عاجل من أمريكا بعد أن أوشك مخزونها من صواريخ باتريوت على النفاد جراء الهجمات الصاروخية اليمنية. هذا ما أكده مسؤولون أمريكيون وسعوديون، قالوا إن الرياض تناشد الولايات المتحدة لتزويدها على وجه السرعة بصواريخ باتريوت اعتراضية، كما تواصلت مع حلفاء في الخليج الفارسي بينهم قطر فضلا عن دول أوروبية. وأكد المسؤولون أن ترسانتها من الصواريخ الاعتراضية المستخدمة لإسقاط الأسلحة المحمولة جوا تراجعت بشكل خطير. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الخارجية تنظر في مسألة البيع المباشر لهذه الصواريخ، وذكر المسؤولون أن هناك إشارات على استعداد واشنطن للموافقة على الطلب السعودي. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي على بيع نظام الصواريخ جو جو متوسطة المدى المتقدمة بقيمة 650 مليون دولار، وتم إخطار الكونغرس بذلك بعد أن طلبت الرياض شراء 280 صاروخا و596 منصة إطلاق من هذا النوع لصد هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية، مشيرين إلى أنه سيكون على إدارة بايدن الموافقة على تزويد الرياض بالصواريخ من حكومات أخرى مثل قطر. ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا كان من شأنه أن يمنع الصفقة، وكان البيت الأبيض قد عارض بشدة أي قرار يحول دون إتمامه إتمام عملية بيع الصواريخ للسعودية، موضحا أن ذلك يقوض التزام الرئيس جو بايدن بالمساعدة في دعم دفاعات الشركة السعودية في وقت تتزايد فيه هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة عليها. وأضاف مسؤول أمريكي أن أمريكا تعمل بشكل وثيق مع السعوديين والدول الشريكة الأخرى لضمان عدم وجود فجوة في الحماية.
أفادت وكالة سانا للأنباء بأن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أغلقت طريق القامشلي تل حميس لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة تنديدا بممارسات قسد الإرهابية بحقهم ومواصلتها اختطاف الشبان والقاصرين. وذكرت الوكالة أن ميليشيا قسد صعدت عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الطائرات الأمريكية، واختطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها. اجتازت دورية صهيونية مؤلفة من حوالي 13 عنصرا البوابة الحديدية الموضوعة على الشريط الإلكتروني عند الحدود في منطقة العديسة جنوب لبنان. وحسب مصادر ميدانية فقد قامت الدورية بتفقد ومسح للطريق الذي استحدث مؤخرا دون خرق للخط الأزرق في الجهة المقابلة لبلدة عديسة عند موقع مسكاف عام التابع لقوات الجيش الصهيوني. كما استأنفت القوات الإسرائيلية أعمال تركيب السياج التقني على الطريق الترابي المستحدث مؤخرا بواسطة رافعة في المحل المذكور. أدى الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس اليمين الدستورية ليصبح تاسع مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، خلفا لأنجيلا ميركل التي استمر عهدها 16 عاما. حول هذا الموضوع وأبرز الملفات أمام الحكومة الألمانية الجديدة نتابع التقرير التالي.
16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل طويت اليوم بانتخاب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس، حيث أدى اليمين الدستورية ليصبح تاسع مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تركة أنجيلا ميركل لن تكون خفيفة أمام شولتس الذي عليه البدء سريعا بمعالجة العديد من الملفات التي تتراوح ما بين وباء كوفيد-19 الذي يضرب البلاد في موجة الرابعة، والمناخ مرورا بالتوتر مع موسكو وبكين وغيرها من المسائل الداخلية والأوروبية. بالنسبة لملف كورونا، اضطرت الحكومة الألمانية الجديدة للشروع في معالجة الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد، ما أرغمها على العودة عن عدد من وعودها الانتخابية. وهنا وافقت الحكومة على مجموعة من القيود تحت ضغط الوضع الصحي، وقبلت بفرضية إلزامية التلقيح، وهو إجراء يثير احتجاجات وجدلا داخليا. التحدي الآخر الذي سيواجهه شولتس هو الحفاظ على لحمة ائتلافه الثلاثي مع حزبي البيئة والليبراليون، فبرنامج الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة يبقى غامضا حول سبل تمويل التدابير الموعود بها، ولا سيما على صعيد الاستثمارات في البنى التحتية ومكافحة الاحترار المناخي. مسألة أخرى تقف أمام المستشار الألماني الجديد، وهي مسألة التكامل الأوروبي التي أحجمت عنها ميركل، ومبدأ إقامة دولة فيدرالية أوروبية، حيث يؤكد شولتس أن قيام أوروبا سيدة هو المفتاح، وهو واجب على الحكومة الجديدة. على أن الاختبار الخارجي الأهم الذي سيواجه تحالف شولتس الحكومي هو ملف روسيا والصين، فوزيرة الخارجية الجديدة البيئية أنالينا بيربوك تعتزم اتباع سياسة أكثر حزما منها في عهد ميركل، التي كانت تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية حيال روسيا والصين، ويعتمد الليبراليون موقفا مشابها، فيما يبدي الاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة أولاف شولتس تقليديا مزيدا من التساهل حيال موسكو وبكين. داخليا تعتزم الحكومة الجديدة اتخاذ عدة تدابير ستشكل علامات فارقة لولاية شولتس، وبينها زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض سن التصويت في الانتخابات التشريعية إلى 16 عاما. كما سيأخذ ملف الهجرة حيزا من الاهتمام ضمن تشريعات جديدة تخص المهاجرين الوافدين إلى البلاد.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي لنظيره التركي أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. إيران تؤكد أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر. وصنعاء تعلن إسقاط طائرات تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي في مديرية الوادي. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر في أجواء عالم السينما والمسلسلات الإيرانية،
حيث نواصل في هذه الحلقة التعرف على مجموعة أخرى من المسلسلات التلفزيونية التي تناولت موضوع الدفاع المقدس،
كما ستكون لنا وقفة مع أحد النجوم السينمائيين، إذ يكون نجمنا لهذه الحلقة هو الممثل والمخرج الراحل فرج الله سلحشور.
وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة البداية لمسلسل شوق التحليق،
المسلسل الذي نتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي، نرجو أن تنال رضاكم.
أعزائنا المستمعين، لا شك أن إنتاج أفلام ومسلسلات حول الدفاع المقدس حاجة ملحة ومحاولة واعية لصد الهجمات الثقافية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء ضد قيم الثورة الإسلامية.
إن التركيز على حياة الشخصيات المؤثرة والقيادات العسكرية البارزة فيما بين قوات الجيش أو الحرس الثوري خطوة بالاتجاه الصحيح، تهدف إلى بث الوعي والمعرفة الصحيحة لجيل اليوم من الشباب عن رموز وطنهم الإسلامي، الذين يحملون مسؤولية حمل هذا التراث وإيصاله إلى الأجيال اللاحقة.
في هذا الإطار، إن ما يبدو مهما هو تجنب الإفراط في التطرق لحياة الأشخاص وعدم إعطائهم حجما أكبر مما هم عليه وإظهارهم في هالة من القداسة، بل إن الرسالة الخطيرة التي يحملها الإعلام هي تسليط الضوء بشكل صحيح على تضحيات الجسام التي بذلها المضحون والشهداء الذين تنوعت مستوياتهم الإيمانية والسلوكية، فإن المنطق والبرهان يستوجبان التطرق إلى الأبعاد الإيمانية والسلوكية وأيضا التخصصية لتلك الرموز والشخصيات.
مسلسل شوق بارفاز أحد المسلسلات التلفزيونية التي أنتجت بتوصية من قبل مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، وهو يتناول حياة أحد الطيارين من قوات جيش جمهورية إيران الإسلامية، هو الشهيد اللواء عباس بابائي. المسلسل الذي حصل في بعض من الاستطلاعات على لقب أفضل مسلسل على صعيد الدفاع المقدس.
بدأ عرض مسلسل شوق التحليق شهر أيلول سبتمبر عام 2011 عبر التلفزيون الإيراني في 24 حلقة، وقام بأداء دور الشهيد عباس بابائي بطل المسلسل الممثل القدير السيد شهاب حسيني، حيث تم اقتراح تمثيله بواسطة السيدة مليحة حكمة زوجة الشهيد بابائي. فبعد أن تابعت زوجة الشهيد بابائي فيلم ديل شيكاستي من كتابة وإخراج علي روين تان، تأثرت بتمثيل السيد شهاب حسيني، وهو اقتراح لقي الترحيب من قبل المسؤولين والمشرفين على المسلسل.
لقد حصل مشروع إنجاز المسلسل على التراخيص اللازمة عام 1995، وقد كلف الجيش بالتعاون مع فريق الإنتاج. تم تصوير الأجزاء المتعلقة بفترة طفولة الشهيد بابائي في مدينة قزوين. قام بإخراج هذا المسلسل يد الله صمدي، وشارك في كتابة السيناريو كتاب من قوات الجيش ومؤسسة شؤون المضحين ومعوقي الحرب، إضافة إلى معلومات قدمتها أسرة الشهيد عباس بابائي.
لقد بدأت عمليات التصوير من أيار مايو عام 2009. تم تصوير مشاهد المسلسل في مدينة قزوين وطهران وفي القاعدة الجوية الرابعة بمدينة دسفول والقاعدة الجوية الثامنة بأصفهان، كما استخدم المخرج بعضا من الأفلام الموجودة في أرشيف قوات الجيش لقاعدة دوشان تبة التي كان الشهيد الطيار عباس بابائي ينطلق منها فيما كان يقوم به من عمليات التحليق.
دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند فقرة نجوم سينمائية لنعود بعدها إلى متابعة البرنامج.
نجوم سينمائية.
نجم من نجوم السينما الدينية، مخرج مسلسل يوسف الصديق، المرحوم فرج الله سلحشور، ولد عام 1952 في مدينة قزوين، وتوفي في 27 فبراير 2016، وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم التوبة النصوح في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج، وقام في الأعوام الأخيرة من عمره بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية مثل النبي أيوب وأصحاب الكهف. قام بإخراج مسلسل يوسف الصديق الذي حظي بإقبال واسع النطاق على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية، لا سيما في ضوء الأداء المميز للفنان مصطفى زماني الذي أدى دور يوسف، بالإضافة إلى الفنانة كتايون رياحي في دور زليخة. لقد واجه سلحشور مشاقة كثيرة في مشواره الفني، فقد اضطر لفترة من الزمن أن يعمل حدادا لتوفير مبلغ عرض مسرحية أيوب النبي عليه السلام في عهد نظام الشاه الملكي البائد. لقد كرس سلحشور كل حياته لإحياء الفن على أساس القرآن الكريم، وعمل على إضفاء الطابع الديني على كل آثاره الفنية لترويج الإسلام من مصدره، وكان هدفه من إنتاج الأفلام القرآنية هو الرد على الغربيين الذين كانوا ينتجون أفلاماً عن الأنبياء عليهم السلام مليئة بالتحريف والتي تفتقد إلى أي مصداقية إلهية، بل في بعض الأحيان تسيء للأنبياء. لقد كان النجم السينمائي فرج الله سلحشور يمهد للقيام بمشروع ضخم عن حياة النبي موسى عليه السلام، إلا أن الأجل لم يمهله، فقد توفي المخرج سلحشور في 27 فبراير 2016 بعد معاناة طويلة من سرطان الرئة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية إثر وفاته: إن الآثار الشهيرة والباقية لهذا الفنان المؤمن والتي تخطت حدود البلاد وسجلت سمعة واعتبارا لفن السينما الإيرانية في أنظار الشعوب الأخرى هي بلا شك في عداد الحسنات الباقية له، وستكون إن شاء الله مبعث أجر إلهي وذكر شعبي جميل له.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، عودة إلى حديثنا عن مسلسل شوق التحليق الذي كان من آخر الأعمال التي أنجزها المخرج الراحل يد الله صمدي، وهو يستعرض حياة أحد القادة المؤثرين في فترة الدفاع المقدس. العمل الضخم الذي تميز عن الأعمال والمسلسلات الأخرى في هذا الإطار بفضل كيفية الرواية وقدرة حبكتها.
في هذا المسلسل يتم التطرق إلى حياة الشهيد عباس بابائي من خلال بحوث ودراسات تقوم بها إعلامية تؤدي دورها ستارة إسكندري، يجعل المتلقية يتعرف على شخصية الشهيد وتفاصيل حياته بكل حيادية، ويحصل على إجابات الأسئلة المختلفة التي تدور في خلده من خلال ما تبحث عنه الإعلامية من جزئيات حياة الشهيد.
تم تغلب البحوث الميدانية التي اعتمد عليها المسلسل من قبل الوحدة العقائدية والسياسية في جيش الجمهورية الإسلامية بعد أن قامت بنشر كتاب حول حياة الشهيد عباس بابائي بعنوان بارفاز تابي نهايات، أي التحليق حتى لا نهاية، في 280 صفحة، وقد انتشر لأول مرة عام 1995 وقد طبع لعشر مرات حتى عام 2005. بالإضافة إلى ذلك هناك كتيب آخر في 60 صفحة نشرت مؤسسة رواية الفتح باسم بابائي برواية زوجة الشهيد، والذي نشر لأول مرة عام 2001، وحتى عام 2011 طبع الكتاب 12 مرة.
من النقاط المهمة التي ينبغي الإشارة إليها مستمعينا الكرام في هذا المسلسل هي الاهتمام بالأسرة وبدورها المحوري والتركيز عليها، الأمر الذي جعل الأسرة تولي اهتماما كبيرا لمتابعته. إن هذا المسلسل كغيره من المسلسلات التي أنتجت في الفترة الأخيرة تركز على مشاهد داخل المدن والعلاقات الاجتماعية، وتحديدا أسرة الشهيد بابائي، ولا توجد فيه مشاهد الحروب والأكشن سوى مشاهد معدودة لتحليق الطائرات والقصف.
إضافة إلى الممثل شهاب حسيني بدور اللواء الشهيد عباس بابائي، شارك في أداء الأدوار ممثلون سينمائيون منهم شهرام حقيقة دوست، أفسانة بايغان، إلهام حميدي، أكبر عبدي، فرهاد قائميان، وعبد الرضا أكبري.
پرواز اندازه آدمو برملا میکنه، هرچی بالاتر میری، هرچی بالاتر و بالاتر میری، دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچکتر.
أعزائنا الأفاضل، حول موضوع تقييم النتاجات التلفزيونية والمسلسلات التي تناولت موضوع الحرب المفروضة والدفاع المقدس نتوقف بإزاء المقابلة التالية.
تحياتي القلبية لضيف برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل وأطيب التحايا والمنى. أستاذ، كما تعلم التلفزيون الإيراني بادر إلى إنتاج المسلسلات التلفزيونية حول موضوع الدفاع المقدس والحرب المفروضة وتداعياتها على الأفراد والأسر، لكن لم يصب اهتمامه بتصوير مشاهد الحرب والأكشن، بل انتقل إلى خلف الجبهات لتعريف المشاهد على طبيعة الأجواء التي كانت تحكم المدن نتيجة الحرب. كيف تقيمون النتاجات التلفزيونية في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ولجميع المستمعين. الواقع نوع الموضوع والقصة التي يتناولها المسلسل الدرامي في مجال الدفاع المقدس هو يجبر الكاتب والمخرج والمنتج على أن يخوضوا قصص هي تحدث في داخل المدن وليس في خطوط المواجهة والقتال. يعني عندما يأتي كاتب ويكتب نصا أو قصة يريد أن يتناول فيها قضية المرأة وكيفية تعاملها مع ظروف الحرب أو الأسرة الإيرانية، فهذا يجب أن يدخل إلى مكان الحدث وهو المدينة عادة. على أي حال، هذا الواقع فرض نفسه على الكاتب والمخرج في مسلسلات الدفاع المقدس الإيرانية وتناول ظروف وتداعيات الحرب. لدينا قصص ومسلسلات ناقشت قضية الحرب بنفسها ومسائل أحداث الحرب والمواجهة في خطوط القتال، لكن الدراما الاجتماعية ما تكون تتناول تداعيات الحرب على الأسرة وعلى المرأة وعلى كل ما هو يدور داخل المدينة. وهذه المسلسلات عموماً ما كان لها تأثير إيجابي وجذاب جدا للمشاهد من خلال انجذاب المشاهد. يعني معيار في هذا المجال هو انجذاب المشاهد لهذا المسلسل، وكذلك أنه تحولت هذه المسلسلات إلى مجال لتعريف وجوه جديدة ونجوم جدد على واقع الدراما الإيرانية. مثلا هناك مسلسل حتى في مجال التمثيلات الدراما الكوميدية، مثلا مسلسل أفضل صيف في حياتي. مسلسل تم إنتاجه في تسعينيات القرن الماضي سنة 96 تقريبا. هذا المسلسل قدم وجها كوميديا للدراما الإيرانية وكان جذابا جدا. كذلك مسلسلات أخرى كان إنتاجها ما بعد الحرب وهي تناولت القضايا الاجتماعية والقصص الاجتماعية أكدت على صورة تداعيات الحرب على الأسرة الإيرانية. ممكن ذكر نماذج كثيرة ومختلفة مثل التربة الحمراء إنتاج عام 2000 من إنتاج وإخراج إبراهيم حاتمي كير، ومسلسل رفع حات الإنذار وهو أيضا مسلسل إنتاج عام 2008. مسلسل كان فيه طابع كوميدي جميل جدا، واجه إقبال شديد من قبل المشاهدين أيضا.
أحسنتم كثيرا، شكرا جزيلا أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران على ما تفضلت به من توضيح، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار مع ضيف البرنامج.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، تحتوي صفحات تاريخ المعارك والحروب أمام الأعداء المستكبرين على مشاهد التضحية والفداء وخلق بطولات جسام، إلا أن فترة الدفاع المقدس حفلت بأحداث ووقائع أدت إلى تميز هذه المعركة عن غيرها، إذ سارعت المراكز العسكرية الأكاديمية والدفاعية إلى دراستها والتعمق فيها.
إن إحدى تلك الحوادث التي يصعب إدراكها لكثيرين هي سيادة أجواء المزحة وبرودة الدم فيما بين المجاهدين، لا سيما في أحلك الظروف وفي خضم المعارك الطاحنة.
المخرج الإيراني الشهير مسعود دهنمكي الذي قام بإخراج أفلام سينمائية شهيرة مثل إخراجها، اتخذ في تناوله لأحداث فترة الدفاع المقدس منحا متفاوتا، وذلك خلافا لمخرجين آخرين الذين ركزوا على الجوانب المأساوية والمرة في الحرب المفروضة، أو البعض الذين أرادوا وضع علامات الاستفهام على تلك الفترة التي تعد بحق من ألمع صفحات تاريخ إيران ولا سيما تاريخ الثورة الإسلامية.
لقد اتخذ دهنمكي في أعماله منهج الرؤية الواقعية للأحداث بعيدا عن التأثر بالشعارات والإفراط، بل اعتمد على الحقائق الموثقة إضافة إلى التطرق إلى الأبعاد الداعية إلى الفخر والاعتزاز التي عمت أجواء جبهة القتال.
في هذا الإطار وضمن استعراضنا للمسلسلات الإيرانية التي تتطرق إلى موضوع الدفاع المقدس، دعونا نعرفكم على مسلسل بعنوان معراجيها أي المعراجيون من إخراج مسعود دهنمكي، وهو يروي حكاية عدد من الطلاب الجامعيين الذين يسعون إلى استحصال موافقة الجهات المسؤولة للسماح بدفن جثث الشهداء مجهولي الهوية في صحن جامعتهم، إلا أن هناك مجموعة أخرى من الطلاب وبتحريض أحد الأساتذة وهو يدعى الأستاذ غانجي يقومون بمعارضتهم، حيث يقومون بإثارة الشغب والاعتراضات، الأمر الذي يضطر الطلاب إلى رحلة غير مقصودة.
في النظرة الأولى إلى عنوان المسلسل ومخرجه الشهير مسعود دهنمكي، يستذكر الفرد أعمال المخرج السينمائية الموفقة التي حصدت مبيعات كبيرة مثل إخراجها ورسوي، إلا أنه يجب القول إن مسلسل معراجها تم إنتاجه على أساس رواية حقيقية أثناء فترة الدفاع المقدس.
إن رواية المسلسل هي في الواقع تكملة لفيلم سينمائي أخرجه مسعود دهنمكي حول شاب اسمه محمد يرغب كثيرا بالذهاب إلى الجبهة، إلا أن والديه يمنعانه من ذلك كونه الابن الوحيد لهما، إضافة إلى إحرازه لدرجة قبول جيدة في امتحانات دخول الجامعة، لذا فإنهما يسعيان إلى صد ابنهما عن ذلك، ولكن بالرغم من ذلك فإن محمدا يوصل بنفسه إلى الجبهة ويتبعه والده علّه يتمكن من منعه وإقناعه بالعودة إلى البيت.
تبدو قصة المسلسل بداية الأمر قصة مكررة، إلا أن احتوائها على مشاهد فكاهية وكوميدية ومشاهد حربية تم إنتاجها بالحاسوب وغير ذلك كانت وراء انجذاب الكثيرين.
لقد حاول المسلسل أن يحصل على اهتمام المشاهدين عبر التطرق لرواية الأيام التي تلت الحرب المفروضة ضمن حكاية ذات أبعاد متنوعة، ومنها البعد الفكاهي، وهو البعد الذي يطغى على سائر المواضيع المطروحة فيه، حيث اعتبره البعض قريبا إلى مسلسل كوميدي بالرغم من أنه يتناول موضوعا جديا كالدفاع المقدس والحرب المفروضة. وما ساعد في دعم هذا التوجه هو أن عملية التصوير فيه تمت داخل المدن وقد ابتعد كليا عن أجواء جبهات القتال.
شارك في أداء الأدوار ممثلون سينمائيون مثل أكبر عبدي، حميد لولائي، رضا رويجري، دانيال عبادي، برزو أرجمند، سيد مهداد ضيائي، غلام حسين لطفي، مجيد شهرياري، أصغر نقي زادة، إسماعيل سلطانيان، بهارة أفشاري، مريم كاوياني ولالا صبوري.
أنغام سينمائية.
وفي الختام أيها الكرام، مع شارة البداية لمسلسل شوق التحليق من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي. Thank you.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى مستمعين الكرام من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآمن دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير. قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير.